أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: النبي عيسى بن مريم عليه السلام ومنطق الإعجاز. يعيش العالم هذه الأيام أعياد ميلاد نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ورغم أن الاحتفاء برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد قد أصبح مناسبة رسمية فلكلورية ترفيهية في مجتمعات العالم، إلا أن من المهم حضور هذه الشخصية الإلهية في وجدان وثقافة هذه المجتمعات البشرية الواسعة. صحيح أن استحضار شخصية المسيح وسيرة المسيح في احتفالات العالم بأعياد الميلاد تكون في حدود المراسم الطقوسية في الكنائس، أما في الحالة العامة فإن هذا الحضور لشخصيته وسيرته عليه السلام حضور ضئيل ضعيف. لكن عنوانة المناسبة بميلاد السيد المسيح، بحيث أصبح ميلاده عنوانا للتاريخ وحساب توالي السنوات والقرون عند معظم شعوب العالم، هذا يدل على العمق التاريخي لانتماء المجتمعات البشرية للدين. عنوان التاريخ وعنوان الانتقال من سنة إلى أخرى هو ميلاد نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذا فيه دلالة على البعد الديني في حياة المجتمعات البشرية. ونحن كمسلمين يسعدنا تمجيد وتخليد شخصيات الأنبياء والأولياء، فكما نؤمن بنبينا محمد نؤمن ببقية الأنبياء ونقدسهم كما يقول تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. إن إحياء ذكر أي شخصية إلهية هو مكسب للقضية الدينية وتعزيز للتوجهات الإيمانية الروحية وترسيخ للقيم الأخلاقية التي جسدها الأنبياء والأولياء في سيرتهم وبشروا بها في رسالاتهم ودعواتهم. وبخصوص شخصية نبي الله عيسى عليه السلام، فإن الحديث عنها له مساحة واسعة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ورد ذكره في القرآن الكريم 25 مرة في 11 سورة، وتناولت قصته عدد من السور القرآنية، إضافة إلى أن أمه السيدة مريم بنت عمران عليها السلام ورد ذكرها في القرآن 34 مرة، وخصصت سورة كاملة في القرآن باسمها سورة مريم. وقد تحدث القرآن عن الجوانب الاستثنائية الإعجازية في شخصية النبي عيسى وسيرته، وعلينا نحن المسلمين أن نهتم بدراسة هذه الشخصية العظيمة وذكر تعاليمها وذكر سيرتها. هذا جزء من إيماننا، كون أن المسيحيين ينتمون إلى هذه الشخصية أو يتبنون هذه الشخصية لا يدعو إلى أن نضعف اهتمامنا نحن، لا نعتبرها مناسبة للمسيحيين وأمر يخص المسيحيين، نحن أولى بهؤلاء الأنبياء من كل أحد. فعلينا أن ندرس سيرة هذا النبي العظيم كما ذكرها القرآن الكريم وكما ذكرتها الأحاديث والروايات المعتمدة. القرآن الكريم تحدث عن الجوانب الاستثنائية الإعجازية في حياة نبي الله عيسى عليه السلام، فقد اختص دون سائر البشر من بعد آدم عليه السلام بأن مجيئه للحياة وخروجه منها كان بطريقة إعجازية. مجيء إلى الحياة بطريقة إعجازية، خروجه من الحياة أيضا بطريقة إعجازية غير طبيعية غير متعارفة، حيث ولد من دون أب، وقد شبه الله تعالى ذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا محل تعجب، كيف يولد إنسان من دون أب، من طرف واحد من الأم فقط؟ حتى أمه مريم استغربت، حتى أم مريم استغربت، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا؟ قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك. أمر من الله. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. هذه حالة إعجازية في ولادته، وكما كانت بداية حياته استثنائية فإن نهاية حياته أيضا كانت استثنائية. تآمر عتاة اليهود والخون من المسيحيين على قتله وصلبه، ولكن الله نجاه منهم وخلصه من بين أيديهم، وألقى شبهه على رجل على أحدهم فقتلوا ذلك الشبيه له وصلبوه، ثم ادعوا أنهم قد صلبوا وقتلوا نبي الله عيسى بن مريم، والله تعالى يكذبهم في ذلك تكذيبا قاطعا. رفعه الله إليه، وتشير الروايات والأحاديث النبوية أنه يعود في آخر الزمان مؤتما بالإمام المهدي المنتظر. يقول تعالى في الرد على اليهود وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن يقول تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه حالة استثنائية. والأمر الاستثنائي الآخر الذي يذكره القرآن في حياة نبي الله عيسى عليه السلام كلامه في المهد. رضيع في الأيام الأولى من ولادته يتكلم يخاطب الناس: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، ما أنا ما عندي جواب، هذا أشارت إلى الرضيع الذي تحمله، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فورا انطلق لسان نبي الله عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه حالة إعجازية استثنائية. طبعا هذه المعجزة آية تكلم عيسى في المهد انفرد بها القرآن الكريم، ولم تذكرها الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين وما كانوا يعرفونها. وفي سياق ذكر براهين نبي الله عيسى عليه السلام التي قدمها لقومه على صدق رسالته ونبوته، يذكر القرآن الكريم معجزات عظيمة حصلت على يديه. هذه المعجزات ليست روايات قد تصح وقد لا تصح، هذا كلام القرآن. يقول تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ياخذ طين يسويه ينحت يشكل على شكل طير، وهذا طين ما في حياة، ينفخ فيه فيصبح طيرا يطير مع الطيور بإذن الله. وأبرئ الأكمه أي الأعمى من يفقد البصر والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، لا يدعي أنها قدرة ذاتية منه، وإنما بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم. القصد من عرض هذه البراهين حتى تكون دليل على صدق ادعائه ونبوته، تعقيبا على هذه الصور الإعجازية التي يذكرها القرآن الكريم في حياة نبي الله عيسى عليه السلام، وقد ورد ما يشبهها في حياة بعض الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، نشير إلى التوضيحات التالية. أولا، يتفق المتكلمون في الديانات السماوية إجمالا على حصول المعجزات على أيدي الأنبياء والرسل. كل أتباع الديانات السماوية يؤمنون بأن الأنبياء كانت لهم معاجز، بأن النبي الذي يؤمنون به كانت له معاجز. لماذا؟ ليستدل بها الناس على صدق ادعائه. أي واحد يجي يقول أنا نبي، لا يستطيع الناس أن يقبلوا دعواه، لابد من دليل، المعجزة هي الدليل. وعرف المتكلمون المعجزة أنها أمر خارق للعادة، يعني يحصل شيء غير معتاد، غير مألوف، خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يتحداهم أن يأتوا بمثله مع عدم المعارضة. وبالفعل ما يقدر أحد منهم يستجيب لهذا التحدي، هذه يطلق عليها معجزة. إذن المعجزة هي ما يخرق العادة وليس ما يخرق الأحكام الأساسية للعقل. المعاجز ليست خرقا لأحكام العقل الأولية، وإنما هي خرق لما تعارف عليه الناس، لما اعتاده الناس. ما يخالف حكم العقل البات كاجتماع النقيضين وارتفاعهما، أو وجود المعلول بلا علة، أو انقسام الثلاثة إلى عددين صحيحين، هذه أشياء غير ممكنة عقلا، أصلا يستحيل وجودها عقلا. المعاجز ليست من هذا النوع. النبي لا يأتي بما يستحيل عقلا، النبي يأتي بما يستحيل عادة، يعني فيما تعود عليه الناس في ذلك الزمان، في ذلك العصر مثلا، لا يكون أمرا معتادا، فيأتي النبي بما يخرق ذلك الشيء المعتاد. هذه الأشياء التي عملها الأنبياء كمعاجز هي غير مستحيلة عقلا، بدليل أنه يمكن أن يتطور العلم ويحصل شيء مقارب لذلك الشيء الذي حصل. مثلا المتعارف أن إنجاب الكائن الحي يكون بالتقاء الزوجين أو ما يقوم بديلا عن ذلك من التلقيح الصناعي، تلقيح بويضة المرأة بالحويمن المنوي للرجل مثلا في إنجاب البشر، بغير هذه الطريقة لا يكون إنجاب. هذه هي العادة المألوفة. هل يمكن تخطي هذا الأمر؟ نعم، بطريقين: إما أن يتقدم العلم ويكتشف وسائل لتخطي هذه العادة، وفعلا الآن العلم خطى خطوات في مجال الاستنساخ، استنساخ الكائن الحي، يأخذون خلية من كائن حي ويخلقونها، ينخلق منها، ينتج منها كائن شبيه لصاحب الخلية الذي أخذت منه. في عام 1997 بعد تجارب مختلفة ومتطورة أعلن العلم عن استنساخ وولادة النعجة دولي المعروفة، ثم أعقبها استنساخ حيوانات أخرى كالفئران وبعض الحيوانات من خلية واحدة من ذلك الحيوان، ينتج ويستنسخ وجود كامل للحيوان. طبعا لحد الآن لم يصلوا إلى هذه المرحلة فيما يتعلق باستنساخ البشر، لكن العلم جاد في هذا الموضوع. إذن وجود إنسان من دون أب ليس مستحيلا عقلا، إما بتطور أدوات العلم عند البشر، أو بالطريق الآخر طريق المعجزة التي كانت تحصل على أيدي الأنبياء، وكما حصل بالنسبة لنبي الله عيسى عليه السلام. كثير من الإنجازات اليوم اللي احنا نعيشها في زمن ماضي كانت تعتبر مستحيل، كانت تعتبر مستحيل. الطيران وقطع هذه المسافات البعيدة في ساعات قصيرة، لو حدثت عنه قبل قرن من الزمن، قبل قرنين من الزمن، لما صدقك أحد. تليفون، انتقال الصوت والصورة فورا إلى مختلف أنحاء العالم، هذا ما كان أمر ممكن سابقا، لكن الآن أصبح أمر طبيعي. لو أن شخصا حدثك أن العالم الفلاني الشيخ المفيد مثلا رحمه الله كان يكتب الكتاب نسخة واحدة، تلك النسخة الواحدة يطلع عليها العلماء في كل مكان في نفس الوقت، إذا واحد قال لك هالشكل تسوي صلوات، هذه معجزة يعني. الآن عادي طبيعي، PDF، كل الناس واحد يخلي كتابه على النت في نفس الوقت يقرأه كل العالم. في يوم من الأيام هذا كان معجزة، ليش كان يستحيل عادة؟ لكنه أصبح أمرا طبيعي. الآن العلم يشتغل حول النقل الآني الكمي، سيارتك يعني بضغطة زر تنتقل من مكان إلى مكان آخر، أنت تنتقل من مكان إلى مكان آخر في لحظة، يصير أو ما يصير؟ العلم الآن يجري بحوث على هذا الأمر، كما أن الصورة، كما أن الصوت، كما أن الأشياء هذه المعلوماتية تنتقل في نفس اللحظة. الآن تجارب حول الانتقال الآني الكمي، يعني مادة لها كمية ولها حجم تنتقل إلى مكان آخر، وليس صورتها وليس معلومات عنها. الآن يشتغلون على هذا الأمر. القرآن الكريم يتحدث لنا أنه في عهد نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام حصلت هذه الحالة الإعجازية الاستثنائية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني عرش بلقيس، من وين؟ من اليمن، يجيبها إلى وين؟ إلى الشام. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وسواها لو ما سواها؟ سواها. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هذا ليس مستحيل عقلا، هذا مستحيل عادة. هذا المستحيل عادة قد يأتي في يوم من الأيام، تتطور الأدوات بيد البشر ويكون ممكن أيضا عادة، كما أشرت إلى الأبحاث التي تجري الآن في العالم. وكذلك الحال في معالجة الأمراض، بعض الأمراض في الماضي ما كان يمكن علاجها، خلاص الإنسان يموت بها، لكن الآن تطور العلم صار ممكن القلب على خطورته وأهميته في جسم الإنسان يزرع زراعة قلب من واحد إلى آخر، أو من حيوان إلى إنسان. القرنية في البصر تزرع، وكذلك بقية الأعضاء. هذه التطورات والإنجازات الطبية العظيمة قبل مدة من الزمن كانت مستحيلة، لكن مو مستحيلة عقلا، كانت مستحيلة عادة. يمكننا أن نفهم، أن نقرب إلى الذهن معاجز الأنبياء بهذه الطريقة. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إننا نعتقد بأن أمور الكون والحياة تخضع لنظام إلهي، فليس هناك عبث ولا فوضى ولا مزاجية في تسيير أمور الطبيعة والحياة، والمعاجز التي تحصل على أيدي الأنبياء والكرامات التي تجري على أيدي الأولياء ليست حالة دائمة مستمرة. البعض يتصور وكأنه النبي أو الإمام شغله كل حين يسوي معجزة، ليس الأمر كذلك. المعجزة حالة استثنائية تفرضها طبيعة مهمته، كون يدعي النبوة فيحتاج إلى إثبات أمام الناس، فالمعجزة تقوم بهذا الدور. يعني نبي الله عيسى كان شغله أحياء الموتى، دائما يحيي الموتى كالحين. لو هالشكل كان المقابر لازم يسكروها في عهد نبي الله عيسى، لأن أي واحد يموت واحد يا نبي الله عيسى حيه، ليس الأمر كذلك. وإنما هي حالة استثنائية فقط في مقام البرهنة والاستدلال، وإلا فالكون والحياة تجري ضمن السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى، والتي لا تتجاوز إلا بالأدوات التي هي أيضا ضمن هذا النظام وضمن هذه السنن الإلهية. لكن نحن لا نعرف كل شيء عما يجري في الكون. بعض الأشياء نستغرب شلون تصير، نعتبرها ما تصير وكيف تصير. نحن ماذا نعرف من أسرار الكون؟ فيروس بسيط لاعب بخلقتنا وخلقة العالم هالسنتين، وكل ما يسووا له لقاح يلعب عليهم يتحور مرة ثانية بطريقة أخرى. فيروس بسيط لا يكاد يرى بالعين المجردة. في بعض الأحيان الإنسان يصير عنده غرور بعلمه وبعقله، ومثل هالجوائح تعيد التوازن إلى الإنسان. العلماء يقررون أن معرفة البشر في أمور الكون تتحرك في مساحة 5% فقط مما يجري في الكون. يتحدثون أن الكون يتشكل من 3 مواد، من 3 أشياء. هذه 3 الأشياء التي يتحدثون عنها من خلال أبحاثهم يطلقون عليها الطاقة المظلمة، وتشكل الغالبية العظمى من هذا الكون، حيث تبلغ نسبة الطاقة المظلمة في الكون 68.3%. وهناك المادة المظلمة، الطاقة المظلمة وعندنا المادة المظلمة، وتشكل 26.8%. والمادة العادية التي تتكون منها المجرات والنجوم وجميع ما نراه بما فيها نحن البشر، وهذه لا تشكل إلا نسبة 4.9، يعني حوالي 5% فقط. احنا معلوماتنا بس في هالحدود، بعدنا الطاقة المظلمة ما عرفنا كيف أمورها وأسرارها. المادة المظلمة الإنسان لم يتوصل إليها وإلى معرفة أسرارها، نحن نعرف فقط المادة العادية اللي هي في نسبة 5% من الكون، ومعلوماتنا تتحرك في هالنسبة فقط. نحن لا نعرف، لا يزال الكون مجهولا أمام عقل الإنسان. ولذلك هذه المعجزات لا تتم خارج النظام وخارج السنن الإلهية، وإنما تتم خارج ما نعرفه نحن من النظام والسنن الإلهية. هناك ما لا نعرفه، المعاجز تتحرك من خلال ما لا نعرفه من أسرار الكون وأنظمة الكون. النقطة الأخيرة، ذكر القرآن لمعجزات الأنبياء فتح الباب أمام كثير من ادعاءات حدوث المعاجز والكرامات للأنبياء والأولياء والأئمة، وألفت كتب فيها الكثير من المعاجز والكرامات. طبعا نحن نؤمن بمبدأ إمكان المعجزة والكرامة، هذا المبدأ نؤمن به، لكن وقوع المعجزة يحتاج إلى إثبات. هناك فرق بين الإمكان وبين الوقوع. حينما نقرأ بعض الروايات اللي تتحدث عن المعاجز لبعض الأنبياء، لبعض الأئمة، لبعض الأولياء في التراث الإسلامي، كثير من المعاجز والكرامات، لا نرفضها مبدئيا، لأنه المعجزة أمر ممكن، الكرامة أمر ممكن، والقرآن يتحدث عن معاجز الأنبياء وكرامات الأولياء، لكن علينا أن نتأكد هل حصل هذا بالفعل أم لا. لازم نتأكد هل الروايات الواردة توجد عندنا اطمئنان بحصول هذا الأمر أم لا. ليس كل ادعاء بالمعجزة نقبله، لا نرفض أصل المعجزة، ولكن لا نقبل كل ادعاء. بعض الناس يجيب لك معجزة حصل هالشكل للنبي الفلاني، للإمام الفلاني، للصحابي، للولي كما هو عند الصوفية مثلا، تقول له كيف؟ يقول لك يعني الله مو قادر؟ ما على قدرة الله عجب؟ صحيح، ما على قدرة الله عجب، الكلام مو عن إمكان حصول المعجزة، حصلت هذه المعجزة أو لم تحصل. البعض يستعمل هذا المنطق التسطيحي لوعي الناس، ولذلك مع الأسف صار هذا مجال للأساطير وللخرافات. لابد من التثبت وتمحيص هذه الروايات وهذه النقولات، هل حصلت هذه المعجزة بالفعل أو لم تحصل؟ إذا إنسان ناقش في حصولها، هذا لا يتهم في دينه، لا يتهم في عقيدته، لأنه ما ينكر أصل المعجزة، وإنما هو يريد أن يتثبت هل حصلت هذه المعجزة أم لا. في بعض الأحيان عندنا خطاب ديني تسطيحي، يضلل الناس، يخدع الناس، يلعب على عواطف الناس بمختلف الأساليب، هذا لا يصح. لابد وأن نكون موضوعيين وملتزمين بالضوابط الشرعية والعقلية، نؤمن بأصل حصول المعاجز والكرامات للأنبياء، للأئمة، للأولياء، لكن هذا لا يعني أن نقبل كل ما ينقل إلينا. لازم نثبت ما نقل هل هو صحيح أو غير صحيح، هل نطمئن بصحته أو لا نطمئن بصحته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه، والوعي بحكمته وقدرته، وأن يرسخ الإيمان في نفوسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.